صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الطبيعي أن الإنسان إذا انفتح أو اكتشف أفقا جديدا فإنه يتفاعل معه ويتعامل معه بامتزاج وانسجام. أفق الحضارة الغربية بالنسبة لمن يعيش أجواء الشرق الأوسط أفق جذاب، جذاب بنظامه، حيث إن هناك تقيدا بالنظام، جذاب بتوفر وسائل الحياة، جذاب بالحرية الفكرية والإعلامية الموجودة والمتاحة. فمن الطبيعي أن الإنسان إذا اكتشف هذا الجديد من الأجواء وهذا الجديد من الحضارة فإنه يسترسل وينجذب وينساب معها إلى حدود مختلفة تختلف باختلاف مستويات البشر وتختلف باختلاف الظروف الاجتماعية لكل شخص. فالتفاعل الحاصل بين حدين، بين حد الانبهار وحد الانكماش. فهناك من ينبهر بالحضارة الغربية إلى حد أنه يستسخف بلده ويستسخف عادات بلده وتقاليد بلده، ويستسخف أحياناً مبادئه التي كان يرتكز عليها ويعتنقها. وهناك من يكون تفاعله مع هذا الأفق الحضاري بنحو الانكماش، بمعنى أنه يصيبه نوع من الاغتراب النفسي، ويصيبه نوع من الذهول الذي يؤثر على تفاعله مع هذه الأجواء الجديدة، فربما ينزوي أو ينعزل أو يقتصر على ممارسة الدراسة لأن الجو بالنسبة إليه جو غريب، فوجئ بهذا المستوى من التغير في جميع المجالات التي لم يعهد هذا التغير فيها. نحن نقول الطريقة أو المنهج الموضوعي في التفاعل مع هذا الأفق الجديد، المنهج الموضوعي هو المنهج العقلاني. أنا عندما أنتقل إلى حضارة جديدة أو عندما أنتقل إلى أفق جديد، مقتضى العقلانية أن أتعامل بموضوعية مجردة، أن أتعامل بعقلانية مجردة، أن لا أحكم العواطف والمشاعر التي تفاعلت مع هذه الأجواء الجديدة بنحو الارتياح والاستحسان، ولا أنني أقدس كل ما في بلدي أو أقدس كل ما في مجتمعي، فلا إفراط ولا تفريط. المنهج الموضوعي، المنهج العقلاني، هو المنهج الصائب في التعامل مع هذه الحضارة الغربية. والمنهج العقلاني هو عبارة عن طرح الجديد والقديم على ضوء العقلانية، بمعنى أنه مثلا أنا كنت معتاد على تقاليد معينة في بلدي بغض النظر عن الأمور الدينية، أقصد التقاليد الاجتماعية، التقاليد العرفية. هناك تقاليد في اللباس، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الأشخاص. هذه التقاليد بعضها حسن وبعضها سيء، فهذه التقاليد عندما تعرض على المنهج العقلاني بنحو موضوعي فتقسم إلى الصحيح والسيء، حينئذ أكون قد تفاعلت مع الحضارة الغربية بمنهج صائب. ليس كل ما في بلدي مقدس، وليس كل ما في بلدي فهو هابط ونازل. هذه التقاليد والعادات إذا كان لها جذور دينية أو جذور عقلائية فهي تقاليد محترمة، وإلا فلا. كذلك إذا نظرت إلى الدين والمبادئ التي أحملها، ربما أتفاجأ في أفق الحضارة الغربية بأنني لا أستطيع أن أتعامل بديني أو أتعامل انطلاقا من مبادئي التي أعتقد بها. أيضا عندما نأتي للمنهج العقلاني، المنهج العقلاني يقول أنت لك مبادئ وقد دخلت في أجواء حضارية لن تستطيع أن تتعامل معها بما تحمل من مبادئ وبما تحمل من دستور وبما تحمل من قوانين معينة دينية. إذن يأتي هنا التمييز بين ما هو حكم بالعنوان الأولي، ما هو حكم بالعنوان الثانوي. هناك أحكام في الشريعة الإسلامية أو قوانين في الشريعة الإسلامية هي قوانين ثابتة وليست قوانين متغيرة. هناك قوانين متغيرة بمعنى أنها خاضعة للعناوين الثانوية المختلفة والمتبدلة. لأجل ذلك لابد أن أحسب كل خطوة من خطواتي إذا كنت أسير على منهج عقلاني. هل هذه الخطوة تدخل ضمن العنوان الأولي الثابت أو تدخل ضمن العنوان المتغير؟ لابد من بحث ذلك في كل خطوة. من هنا نرى أن التفاعل مع الحضارة الغربية إذا أردنا أن يكون هذا التفاعل ضمن المنهج الموضوعي فلا بد أن يكون مسبوقا بثقافة قبل أن أذهب من بلدي. قبل أن أبتعد، قبل أن أغترب، علي أن أكون لنفسي رصيدا ثقافيا. هذا الرصيد الثقافي مشبع بثقافة دينية، مشبع بثقافة اجتماعية، بالمزيج بين الثقافة الدينية والثقافة الاجتماعية أكون لنفسي منهجا عقلانيا في التفاعل مع أي فكرة وفي التفاعل مع أي خطوة وفي التفاعل مع أي علاقة أتعرض لها ضمن هذه الأجواء وضمن هذه الحضارة الجديدة.
سنتم سماحة السيد، هنا يحدث سؤال آخر. ما دام الفرد له الحرية في أن يتعامل مع تلك الثقافات، هناك عدة مدارس ثقافية في الغرب وهناك عدة مدارس دينية، والحرية متاحة لكل فرد سواء مغترب أو ابن البلد بأن يطلع على تلك الثقافات ويتخذ منها ما يشاء. هل هناك حدود معينة للتعامل مع المدارس الفكرية الأخرى، أو هل هناك حدود معينة للتعامل مع المدارس الدينية الأخرى، وهل هنالك وصايا دينية على الفرد تحد من تعامله مع تلك الثقافات أو تلك الأديان؟
اسمعوا الجماعة الصوت ما يسمعوا زين. عندما نقرأ الآية المباركة وهي قوله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، نستفيد من هذه الآية أن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المسلم تبين الرشد من الغي، أي عليه أن يسلح نفسه بثقافة دينية أولاً تبين له الرشد من الغي. فإذا حمل هذه الثقافة التي من خلالها يستطيع التمييز بين الرشد والغي، بعد ذلك لا مانع أن يقرأ أفكاراً أخرى، ديانات أخرى، مذاهب أخرى، ملل أخرى، لأنه يحمل رصيداً ثقافياً به يميز بين الرشد والغي. لذلك الآية المباركة عندما قالت لا إكراه في الدين، يعني لا مجال لإكراه قلب على دين معين إذا تبينت حدود الرشد وتبينت حدود الغي. لهذا جمع من فقهائنا يقولون بأن من وظائف المجتمع الإسلامي ومن وظائف الدولة الإسلامية أن يكون لها إعلام قوي يبين الرشد من الغي، وفي خطوة لاحقة لوجود هذا الإعلام الذي يبين الرشد من الغي من الممكن أن ينفتح الإنسان على قراءات وعلى اطلاعات على مبادئ وملل وأديان واتجاهات أخرى ما دام يحمل منهجا ثقافيا يميز به بين الرشد والغي. وإلا الحاصل لدى بعض شبابنا، لا أقول الكثير أو الأكثر، الحاصل لدى بعض شبابنا إذا ذهب إلى الغرب ينفتح على الأديان على الاتجاهات ويتأثر بها، ثم يواجه الفكر الديني بالسخرية بالاستهزاء بالاستنقاص، هذا يتنافى مع الموضوعية. مقتضى الموضوعية أن تدرس الفكر الديني دراسة تامة تطلع من خلاله على منهجه في تمييز الأفكار وفي تمييز الحقائق والنظريات، فإذا حصل لك الرصيد الذي من خلاله تميز الرشد من الغي، حينئذ تستطيع أن تقوم بالمقارنة والمقايسة بين الفكر الديني والفكر الآخر. أما إذا كنت في الثقافة الدينية ذا مستوى بسيط، فقط ما أسمعه من الخطباء أو ما أسمعه من أرباب المنابر، من دون أن تكون لي حالة نهم وحالة متابعة وحالة تحقيق مع الفكر الديني، ثم أنفتح على الأفكار الأخرى وأحاسب الفكر الديني بمستوى بسيط من الثقافة، هنا يكون هذا التعامل منافيا للموضوعية ومنافيا للدقة ومنافيا للمنهج العقلاني. نعم. سألتم
سماحة السيد، دائما ما نسمع من ينادون إلى ضرورة الحفاظ على الهوية الدينية، ما هو مفهوم الهوية الدينية أو الهوية بشكل عام؟ من الضروري عليك أيها المبتعث أن تحافظ على هويتك كمثلاً فرد خليجي، كفرد مسلم، كفرد عربي، ما معنى الحفاظ على الهوية وما هي حدودها؟
الهوية هي السمة المشتركة التي يكون لها تأصل في الكيان الاجتماعي. لنفترض مثلا العروبة هوية، الدين هوية، المجتمع البدوي الحضري هوية. الهوية هي السمة المشتركة التي لها تأصل ولها تجذر في النطاق وفي الإطار الاجتماعي، هذه تسمى بالهوية. نحن لا نقدس الهوية، نحن لا نقول الهوية أمر مقدس يجب الحفاظ عليه، نحن نقول الهوية التي لها منطلقات عقلانية مقتضى الموضوعية هو الحفاظ على هذه الهوية، لأنها هوية ذات منطلقات وذات ركائز عقلانية. نأتي مثلا إلى هوية الوحدانية، نحن موحدون، نحن نعتقد أن للكون خالقا واحدا، هذه هوية، لكن هذه هوية عقلانية، يعني تستند إلى براهين عقلية. نحن عندما نعتقد بأصول الدين النبوة والإمامة والمعاد و إلى غير ذلك من الأصول، هذه الأصول لها براهين عقلية، إذن هي هوية عقلانية. الهوية التي تستند إلى البرهان والدليل هي هوية برهانية مقتضى العقلانية في الإنسان ومقتضى الأمانة والموضوعية في الإنسان أن يحافظ على هذه الهوية، لأنها ترجع إلى جذور عقلية، ترجع إلى براهين. فلذلك مقتضى
العقلانية الحفاظ على هذه الهوية. الإنسان عندما ينطلق إلى الغرب، عندما ينطلق إلى الحضارة الغربية وتمر عليه أيام عاشوراء، الحسين هوية، الحسين هوية، ليست هوية اجتماعية، ليست هوية عروبية، ليست هوية قومية، الحسين هوية عقلانية. الحسين يعني ثورة من أجل المبادئ والقيم. من هذه الجهة طبعا الشاب المبتعث الذي يريد أن يعيش موضوعية وعقلانية في منهجه، مقتضى الموضوعية والعقلانية أن يحافظ على كل هوية لها جذور عقلية. من هذه الهويات ذات الجذور العقلانية الحسين، الحسين هوية، المسجد هوية، الخلق من التواضع والبسمة والسؤال هوية، كل هوية، كل سمة ذات جذور عقلانية وذات براهين فهي هوية ينبغي بل يلزم المحافظة عليها كي يكون الإنسان إنسانا مبدئيا، كي يكون الإنسان إنسانا موضوعيا. نعم.
أيضا من ضمن الأسئلة التي أشار إليها الكثير وصلت، دائما يقول الدينيون أو رجال الدين أن هناك ليس هناك وصاية على الفرد من الناحية الدينية وللفرد الحرية في رؤية أو تتبع أي دين أو أي فكر يشاء. في المقابل نجد من ضمن الحدود الشرعية حد الردة، ألا يعتبر حد الردة بالحد ذاته نوع من الوصاية ونوع من
القيود،
تقييد الحرية بحيث أن الفرد ليس له الحرية بعد أن يرى ويطلع على تلك الأديان أو دين الإلحاد بأن يترك دين الإسلام ويتخذ من حرية، من باب الحرية الفكرية، دين الإلحاد على سبيل المثال؟
بالنسبة إلى حد الردة أو حد الارتداد، حد الارتداد هناك بنود ثلاثة ترتبط بحد الارتداد، هي مبحوثة في الفقه الإمامي. البند الأول، هل لأن موضوع حد الارتداد الارتداد أم إعلان الارتداد؟ عندنا فرق بين أمرين، بين الارتداد وإعلان الارتداد. ما هو موضوع الحد؟ هل يقام الحد على كل من مثلا أنكر وجود الله أو أنكر نبوة النبي أو أنكر عدل الله عز وجل، أنكر ضروريا من الضروريات، أو أنه لا، إقامة الحد على من أعلن الارتداد، يعني عنده وسيلة إعلامية أعلن الارتداد في وسط المجتمع الإسلامي. وإن الآن ربما هناك كثير ناس عندهم ارتداد بس لا يعلنوا عن ذلك، هل الموضوع هو الارتداد أو إعلان الارتداد؟ هذا بند من البنود الفقهية في حد الارتداد. البند الثاني من البنود الفقهية المرتبطة بحد الارتداد، أن الارتداد عن شبهة أو عن خبث، يعني لنفترض أنه شخص أنكر ضرورة من ضروريات الدين، إذا تراجعوا كتب الفقهية يبحثون هذا في
النجاسات. إذا شخص أنكر ضرورة من ضرورات الدين، أنكر النبوة، أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصوم، أنكر ضرورة من ضرورات الدين، تارة ينكر وهو ملتفت إلى أن هذا ضرورة من ضرورات الدين، وأن الإنكار يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، أو أن الإنكار يعني إنكار الدين من أصله، تارة يكون ملتفتا ومع ذلك يكون منكرا، هذا يسمى بارتداد. أما إذا افترضنا أن هذا أنكر ليس ملتفتا إلى ذلك، يعني لقصور عقله أو لقصور ثقافته أو لقصور ظروفه، يعني الآن مثلا لنفترض أكو ناس الآن ما وصلهم الدين وما يدروا عن الدين، يعني هل هؤلاء يعتبرون مثلا كفار محاربين ويحاربون؟ لا، هناك مقالة إلى السيد الإمام قدس سره أن أغلب هؤلاء مستضعفون، تشملهم الآية إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المستضعف من لم يستطع الوصول إلى الحقيقة، إما لقصور في عقله، إما لقصور في ظروفه التي يعيشها، إما لقصور في أدواته التي يستخدمها في الوصول إلى الحقيقة، هذا مستضعف. إذن فبالنتيجة الارتداد هو إنكار الضروري عن عمد، عن خبث، لا عن شبهة أو عن قصور. هذا الحد الثاني. الحد الثالث، هل كل إعلان للارتداد يترتب عليه حد الارتداد؟ بمعنى أن هذا الإعلان يترتب عليه القتل، أو يترتب عليه مثلا إبانة زوجته، أو يترتب عليه مثلا الحجر على أمواله، أو ما أشبه ذلك، أو لا؟ الإعلان الذي يخلق فتنة في المجتمع الإسلامي. بعض فقهائنا قال ليس كل إعلان للارتداد موضوعا للحد، الإعلان عن الارتداد الموجب للحد ما خلق فتنة في المجتمع الإسلامي، لقوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني موضوع القتال في هذا الظرف، في هذا الفرض المعين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن بالنتيجة نحن نقول حد الارتداد، أصل حد الارتداد ثابت، إحنا الإمامية عندنا إجماع، وعندنا روايات عن أئمتنا الطاهرين، روايات صحيحة تثبت حد الارتداد. أصل حد الارتداد شيء ثابت، أصل الحد، أما حدوده هل يثبت الحد بالارتداد أو بإعلان الارتداد، هذا محل بحث وخلاف. هل أن الارتداد مطلقا أو إذا كان عن شبهة، هل أن الارتداد مطلقا موضوع للحد أو إذا كان إعلانه موجبا لفتنة في المجتمع الإسلامي، إذن هذه الحدود هي محل بحث وتأمل. وإن كان أصل ثبوت حد الارتداد هو المستفاد من الروايات الصحيحة الواردة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
كيف نفهم الآية في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ألا يتنافى هذا بينه وبين وضع الوصايا أو حد للردة في حال إعلان الفرد الكفر أو الارتداد؟
طبعا علماؤنا بحثوا النسبة بين هذه الآية وبين الآيات الأخرى، فقالوا بأن هذه الآية تشير إلى آية عامة، يعني قاعدة عامة، ويوجد لها شنو؟ مخصصات. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه آية عامة، جاءت آية أخرى خصصتها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني إذا تبين الرشد من الغي حينئذ يكون هناك مجال للحرية الدينية، أو أن هذه الآية مقيدة أو منسوخة بآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالآيات القرآنية يخصص بعضها بعضا وينسخ بعضها بعضا، لأجل ذلك لا يمكن الأخذ بآية وإغفال بقية الآيات والبناء على آية وإغماض النظر عن بقية الآيات القرآنية. مضافا بعض العلماء يقول هذه آية مكية جاءت في ظرف لم يكن للإسلام نظام ولم يكن للإسلام دولة فجاءت هذه الآية، بينما لما صار للإسلام نظام ودولة جاءت آيات أخرى تنسجم مع الظرف الجديد والموضوع الجديد. نعم.
هناك سؤال يتحدث حول العلاقة بين الفرد المسلم والأفراد من الديانات الأخرى، ألا يؤثر وجود اعتقادات سابقة مثلا كاعتقاد نجاسة الكافر أو مثلها من الاعتقادات على العلاقات الشخصية والفردية بيننا وبين الآخرين من الثقافة الغربية؟
بالنسبة إلى بعض الأحكام التي ثبتت في الفقه الإمامي أو الفكر الإمامي، منها الحكم بنجاسة الكافر، يعني الكافر طبعا غير الكتابي، يعني الهندوسي أو يعني الذي لا يؤمن بالله بعبارة أخرى، الكافر غير الكتابي الذي لا يؤمن بدين من الأديان السماوية. طبعا هناك حكم فقهي، وهو أنه إذا مست يد الإنسان يد هذا الكافر غير الكتابي برطوبة، لو مسته بجفاف مو مشكلة، لو مست يدك يده برطوبة مسرية فإن هذه اليد يجب غسلها، يجب تطهيرها. قد يقول الإنسان طيب هذا حاجز عن العلاقة بيني وبين هذا الإنسان، كيف أقيم علاقة معه وأنا أحكم بأنه إذا مست يدي يده برطوبة فإنه علي تطهيرها؟ زين، لو كان هذا الإنسان لا إنسان مو كافر بس إنسان مريض، إنسان عنده مثلا مرض إيدز، إنسان عنده مرض معدي، نقول ما شاء مدامع العلاقة ما يخالف روح نمسكه صير، يعني لأجل العلاقة نقول ما يخالف حتى لا نضع حدود للعلاقات، يعني هل هذا مسوغ؟ يعني نقول من أجل أن لا يكون هناك حواجز أمام الانفتاح على هذا الإنسان عادي امسكه وخلي الإذز ينتقل، أو مثلا الأمراض المعدية الأخرى عادي، حتى لا يصير حواجز. لا يمكن أن نقول هكذا، لما؟ نقول بالنتيجة العلاقة الشخصية لا يحجزها مجرد حكم شرعي بسيط، كما أن العلاقة مع المريض لا يحجزها أنك شنو تضع على يدك قفاز، هذا لا يحجز العلاقة مع المريض. الآن أنت إذا تدخل المصحات، المصحات للأمراض المعدية، الممرضين والممرضات في هذه المصحات يتعاملون مع المرضى باللطف بالحب بالحنان بالشفقة، لكن مع وجود شنو حواجز، هذه الحواجز على اليد أو على الفم. وجود هذا الحاجز بما أنه حاجز بسيط هذا لا يؤثر على العلاقة شيئا، أو عند افترض أنا عندي علاقة مع هذا الإنسان، علاقة شخصية، أسافر معه، أجلس معه، أتحدث معه، زميل عمل، زميل دراسة، أدخل معه في أعمال مشتركة، لا تتوقف العلاقة على أن أمسك يده في كل الأحوال، وسواء كان مثلا بدنه متعرقا أو لا، ما تتوقف العلاقة على هذا. هذا حكم في حالة معينة، لو كان هناك مس برطوبة مسرية لاستوجب ذلك شنو؟ لاستوجب ذلك تطهير اليد. وإلا الآن المشكلة أكبر، هي مشكلة الكافر، مشكلة الكلب، وش تسوي انت وياه؟ قالوا لا، الكلب عند المسلمين مو بس عندنا احنا، الكلب عند المسلمين نجس العين، كلب نجس. طيب الآن من الثقافة الغربية، بل من الثقافة العربية، مو بس ثقافة غربية، ترى تربية الكلاب حتى عند العرب، كلب الحراسة، كلب الصيد موجود عند العرب، كانوا يجعلون لخيامهم كلبا يحرسها، لأغنامهم كلبا يحرسها، كلب الحراسة، كلب الصيد، هذه ثقافة عربية مو بس ثقافة غربية، موجودة عند العرب من القديم. زين، طيب هذا الكلب نجس العين، إذا مسست جسمه برطوبة مسرية شنو؟ يجب تطهير هذه اليد. طيب هل نقول والله هذا يتنافى مع حقوق الحيوانات؟ يعني الكلب، شو ترى الكلب يعني ودود، كلب ودود، هذا الحيوان الودود المخلص، انت اذا مسست برطوبة مسرية تروح وتغسل يدك، هذا يتنافى مع حقوق الحيوان؟ لا، ما يتنافى مع حقوق الحيوان، يبقى الانسان رؤوفا بهذا الكلب الذي مثلا يربيه لأجل حراسته أو لأجل الحفاظ على ثروته الغنمية، وفي نفس الوقت يراعي هذه الجهة، وهي جهة بسيطة لا تؤثر على بخس حقوق الحيوان في شيء. نعم،
في أسئلة طرحت حول تناقض بعض النصوص في الدينية وعلى علم الحديث، يرى بعض الشباب أن هناك نصوص دينية تتناقض مع بعض الفرضيات أو النظريات العلمية التي توصل إليها العلم الحديث بالتجربة أو غير ذلك، كيف نتعامل مع هذا التناقض بين النصوص الدينية والنظريات العلمية الحديثة؟
نحن نقول ابتداءً لا تعارض بين الدين وبين العلم، لا تعارض بين الدين وبين العقل. لما؟ لأن المصدر واحد، من أبدع الدين هو من أبدع العقل، فبما أن المصدر واحد فلا يعقل وجود تناقض بينهما، من أبدع الدين وشرع الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، من أبدع الدين هو من أبدع الطبيعة بجميع ألوانها وكنوزها وطاقاتها، فلا يعقل أن يكون هناك تناقض وتعارض بين الدين وبين العلم. إذن أين التعارض؟ تعارض بين ظواهر بعض النصوص وبعض النظريات العلمية، هذا لا يسمى تعارض بين الدين وبين العلم. أنا أجي لظاهر آية مباركة، وأنا تحدثت عن هذا الموضوع في محاضرة من محاضرات مسجد الإمام علي أول يوم من شهر رمضان، كانت في علاقة الدين بالعلم، راجعوا هذه المحاضرة. نحن عندما نأتي لظاهر معين، نجي مثلا إلى الآية المباركة، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نقول والله القرآن يتعارض مع العلم. ليش؟ لأن القرآن يقول في سبع سماوات، وهذه السبع سماوات طباق، يعني طبق بعد طبق، والعلم ما شاف هذه السبع سماوات ولا رآها، فإذن القرآن يتعارض مع العلم. هذا الكلام خطأ، هذا الكلام يعني لم يؤخذ من منهج موضوعي. لما؟ لأن أنت مشيت على ظاهر آية، هذا ليس صريح. الدين هو الصريح، عندما تقول الدين يتعارض مع العلم، القرآن يتعارض مع العلم، لابد أن تتشبث بآية صريحة. هذه آية ليست صريحة فيما تقول، هذه ظاهرة، والظاهر يقبل شنو؟ يقبل التوجيه ويقبل التأويل. لابد أن تأتي بآية صريحة في المعنى حتى تقول الله هذه الآية تتعارض مع المنطق العلمي. أما ظاهر آية، وهذا الظاهر قابل للتفسير، اختلاف التفسيرات واختلاف القراءات، كيف يقال مع ذلك أن القرآن يتعارض مع العلم؟ ظاهر آية سبع سماوات. ثم نجي إلى الطرق الجانب الثاني، جانب العلم. هل العلم الحديث يقول بأنه خاض الفضاء الكوني كله فما رأى سبع سماوات، أو يقول إلى الآن نحن لم نصل إلى ذلك؟ هو إلى الآن لم نصل، غير أنه لا يوجد. إلى الآن لم يكتشف العلم، إلى الآن لم يصل العلم إلى إثبات وجود سبع سماوات، فليكن. عدم الوصول إلى الشيء لا يعني شنو؟ نفي الشيء وعدم وجوده. ثم ما هي السماوات؟ هل هي فضاءات؟ هل هي حدود وهمية؟ ما هو معنى الطباق؟ هل هو بمعنى الطبقات أو بمعنى المتطابقة والمتشابهة؟ إذن هذه أمور لا بد من التدقيق فيها. لا يصح أن يقال تعارض القرآن مع العلم أو تعارض الدين مع العلم إلا إذا وجدنا شنو؟ نصا دينيا صريحا يتنافى مع حقيقة علمية. لو عندنا نص ديني صريح، آية قرآنية صريحة أن الأرض لا جاذبية لها، والجاذبية أصبحت حقيقة شنو؟ علمية، مو نظرية. جاذبية الأرض حقيقة علمية، هنا صح تقدر تقول أكو تعارض. القرآن قاعد يتعارض مع العلم، لما؟ لأن هناك آية صريحة أن الأرض لا جاذبية لها، وبما أن الجاذبية الأرضية أصلت صارت شنو؟ حقيقة علمية، إذن هناك تعارض. أما إذا لم يكن الأمر هكذا، عندك من جهة آية ليست صريحة وإنما هي ظاهرة، ومن جهة أخرى لم يصل القرار العلمي إلى حد الحقيقة، ما زال في إطار النظرية، حينئذ لا يصح أن يقال أن هناك تعارضا بين القرآن والعلم أو بين الدين والعلم. نعم، أنا فقط مراعاة يعني للشباب حتى يلحقوا على المباراة، شوفوا حددوا بعد وقت معين، مثلا 5 دقائق 10 دقائق مثلا، تالي بعد نحصل لنا حاجة.
سؤالين عن كبير من سيدنا، 10 دقائق إن شاء الله.
نعم.
في إحدى النقاشات بين الشباب وبعض الغربيين أو اللاديين طرح سؤال: من خلق الله سبحانه وتعالى؟ وهل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مثله؟ كيف نرد على هذه الشبهات؟
نعم. ذكر عندنا في الفلسفة أن القصور في القابل وليس القصور في الفاعل. نحن نقول الله قادر على كل شيء، لكنه قادر على الشيء المعقول، الشيء غير المعقول. يعني تجي مثلا تقول: هل الله قادر على أن يجمع الوجود والعدم في وقت واحد؟ يصير هذا الماء موجود ومعدوم في آن واحد، يصير؟ ما يصير. لا لقصور في قدرة الله، بل لقصور في الشيء نفسه. الشيء نفسه ما يصير موجود ومعدوم في آن واحد، هذا تناقض، تناقض مستحيل. الله قادر على الأشياء الممكنة، أما الأشياء المستحيلة في ذاتها فهي مستحيلة. لا لقصور في قدرته، بل لقصور فيها. وهذا السؤال ورد على الإمام الصادق عليه السلام، سئل هل الله قادر على أن يجعل الدنيا في بيضة؟ الدنيا يعني الأرض، هذه الأرض قوم الله يخليها داخل بيضة، لا تكبر البيضة لا تصغر الأرض، صير يخلي الأرض في بيضة من دون أن تكبر البيضة ومن دون أن تصغر الأرض. هذا تناقض، يعني لا يعقل أن يكون المحدود بمساحة معينة ظرفا لما هو أكبر من القصور في الشيء وليس القصور في قدرته تعالى. من هنا يسأل أنه هل الله قادر على أن يخلق شخص مثله؟ وجود شخص مثل الله هذا شيء مستحيل. لما؟ لأن معناه تعدد الآلهة. متى ما كان هناك شيء مثله تعالى فالمثل شنو معناه؟ المثل ما يجتمع مع المخلوقية، يعني هذا السؤال في حد ذاته يصير شنو؟ غلط. يقدر يخلق مثله، شلون مثله وهو مخلوق؟ ما كان مثله لابد أن يكون خالق، فإذا افترضت مخلوق ما صار مثله، فما تقدر تجمع بين يكون مثله ويكون مخلوق، كيف يصير؟ إذا هو مثله إذن لازم يصير شنو؟ خالق. لكن إذا هو خلق إذن ما صار مثله، فلا يجتمع كونه مثله وكونه مخلوقا، لا يجتمعان نقيضان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجود موجود مثله يعني وجود خالق آخر، والخالق هو الذي يكون وجوده عين ذاته فلا يحتاج إلى استفادة الوجود من غيره. ومتى صار عندنا وجودان مستغنيان كل منهما عن الآخر لم يعقل إيجاد شيء، لأنه إما أن يشتركان في إيجاد ذلك الشيء أو يتنازعان، فإن اشترك احتاج كل منهما إلى الآخر وهذا خلف الغنى، وإما أن يتنازعان فيستحيل وجود ذلك الشيء وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما أنه من خلق الله، هذا هم السؤال غلط، لأن بمجرد تقول من خلق الله ما صار الله خالق، صار شنو؟ مخلوق، صار سؤال غلط. تقول خالق وبعدين تقول من خلقه، ما يجتمعان. عندما يقال خالق يعني لم يسبقه عدم، هذا معنى الخالق. عندما يقال خالق يعني شيء لم يسبقه عدم، فوجوده من ذاته وليس وجوده مكتسبا من غيره. فعندما تقول الله خالق يعني لم يسبقه عدم، ليس وجوده مستفاد من غيره. عندما تقول من خلقه يعني افترضت مخلوق وليس خالقا، فلا يمكن الجمع بين كونه خالقا وبين السؤال عمن خلقه، فهذا جمع بين النقيضين. نعم،
سؤال وبه نختم،
وبه الختام.
بعض الناس الغربيين أو العلم نقد الدين الإسلامي انتقلوا كون الإسلام يستعلي أو يستعبد الأقوام الأخرى، مثلا إباحة حكم الرفق في الإسلام أو حكم الجواري في الإسلام، كيف نرد على هذه الشيء؟
نحن نقول بأن ظاهرة الرق سبقت الإسلام وليست من الإسلام. ظاهرة الرق كانت ظاهرة بشرية سابقة على الإسلام، وعندما جاء الإسلام لم يعارض الظاهرة لأنها كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد العربي آنذاك، مثل الآن إحنا. الآن إحنا الأعمال قايمة على من؟ قايمة على الأجانب، بناء الجسور، بناء المدارس، بناء البنية التحتية كلها قائمة على الأجانب. يعني الحركة الاقتصادية قائمة على اليد العاملة. الرقيق قبل الإسلام وبعد بزوغ الإسلام كان هو العصب للحركة الاقتصادية، كانت التجارة، الزراعة، الرعي الأغنام كله كانت بيد الرقيق، كلها كانت بيد العبيد آنذاك. فالإسلام جاء على واقع فرض نفسه، ألا وهو أن الرقيق عصب الحياة الاقتصادية، فلم يعترض عليه ولكنه بدأ يقلم في أظافره وبدأ يقلل من ظواهره. فجاءتنا الروايات الكثيرة التي تأمر بعتق الرقبة وأنها عمل عظيم، وكرم الإسلام العبيد، بلال بن رباح خلى الرسول مؤذن، عمار بن ياسر صار أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، الأئمة تزوجوا الرقيق حتى يجعلوا لهم مكانه، أغلب أمهات الأئمة كانوا شنو؟ كانوا رقيق، أغلب أمهات الأئمة، أم الإمام زين العابدين، أم الإمام الصادق، أم الإمام الكاظم، أم الإمام الرضا، أم الإمام الهادي، أم الإمام العسكري، أم الإمام المهدي، كلهم كانوا جواري. فالإسلام كرمهم وجعلهم أمهات لأئمة المسلمين. فإذا الإسلام قلم ظاهرة الرق، والإسلام طوق هذه الظاهرة بما أمر به من عتق الرقبة وبما قام به من إنجازات، جعل الجواري والعبيد في صف الأحرار، بل بعضهم أعلى درجة من الأحرار، وبالتالي لا مجال لأن يقال بأن الإسلام بل أبدع ظاهرة الرق أو أن الإسلام شرع ظاهرة الرق، وإنما جاء لواقع فرض نفسه على الإسلام. نعم،
يعني إحنا نحب نتكرر هذا اللقاء معكم، وحتى يكون تواصل بيننا وبينكم في عدة لقاءات وحوارات، فأنتوا طفيت الصوت يعني. فأنتوا
هذا الحوار الآن الذي صار وهذه الجلسة هي جلسة مبدئية، شوفوا شنو ملاحظاتكم على الجلسة، على منهجيتها، على طريقتها، على مقدار الأسئلة، على مضامين الأسئلة، حتى تصير مفتاح إلى جلسات أخرى وحوارات أخرى نستفيد منكم فيها ونفيدكم إن شاء الله.